الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس الخامس من مسائل الجاهلية. يقول أو الثامنة عشرة: تناقضهم في الانتساب، ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعه. وهذه المسألة ظاهرة الآن، فما من مبطل من المبطلين إلا وينتسب إلى أهل الحق. ولو سألت الصوفي على أي طريقة أنت لقال على طريق السنة. وهكذا الشيعي يرى أنه على طريق الإسلام الصحيح، وهكذا الحزبي. وكل صاحب بدعة ينتحل السنة أو ينتحل الإسلام، وهذه ما هي إلا دعاوى منهم، وإلا فإن الإسلام بريء من البدع وأهلها، وبريء من الشركيات، وبريء من المعاصي والسيئات. فالإسلام دين الله القويم وصراطه المستقيم. فمن انتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يسير على سيره وهديه. لهذا سمي أهل السنة بهذا الاسم لأخذهم بالسنة، وسموا بأهل الحديث لأخذهم بالحديث، وسموا بالطائفة المنصورة لنصرتهم للحق ولنصرة الله عز وجل لهم، وسموا بالفرقة الناجية لنجاتهم من البدع ولنجاتهم من لوازم ذلك. فالشاهد أن المبتدع يتسمون بأسماء يخالفون فيها الدين، وينتسبون إلى أئمة الأئمة يخالفونهم، مثل الإباضية ينتسبون إلى ماذا؟ إلى أبي الشعثاء، إلى أبي الشعثاء تلميذ ابن عباس، جابر بن زيد تلميذ ابن عباس، لازمه كثيرا وله أقوال طيبة في العقيدة. ويأتي هؤلاء الخارجون المارقون ويدعون أنهم ينتسبون إلى أبي الشعثاء. وهكذا الأشاعرة ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري، وأبو الحسن الأشعري قد تاب من ذلك المذهب المهجور. والرافضة ينتسبون إلى علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب بعيد منهم ومخالف لهم، بل إنه حرقهم وحذر منهم. والصوفية ربما انتسبوا إلى أبي بكر وعمر وإلى أبي الدرداء وإلى فلان وفلان، وهم يشركون ويندّدون ويخالفون أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير. التاسع عشرة: قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم، كقدح اليهود في عيسى، وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا كقدح الرافضة في أبي بكر وعمر مع انتسابهم لعلي والحسن والحسين، وكذلك قدح النواصب في علي والحسن والحسين مع انتسابهم إلى أبي بكر وعمر. فكثير من المبطلين قد يقدحون في الصالحين ويخالفون المنهج القويم، فهذه طريق جاهلي. والطريق الحق حب جميع الصالحين، أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، والمهاجرون والأنصار كلهم أنصار. فكان الواجب على اليهود أن يحبوا عيسى بن مريم وأن يؤمنوا به وأن ينصروه، لكنهم خالفوا ذلك. وكان لازم قولهم بأنهم أتباع موسى أن يؤمنوا بعيسى، لكنهم خالفوا ذلك. وهكذا النصارى يزعمون أنهم يؤمنون بعيسى ويعظمون عيسى وهم يخالفون وصية عيسى عليه السلام، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال العشرون: اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين، ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه إلى سليمان عليه السلام. وهذا كما هو واقع في الزمن الماضي واقع الآن. من هم الأولياء عند الشيعة؟ من هم الأولياء عند الباطنية؟ من هم الأولياء عند الرافضة؟ هم السحرة والمشعوذين والكهان والعرافين. ولذلك يسمونه بالفقيه، ويسمونه بالسيد، ويسمونه بالولي، وغير ذلك من المسميات. بل إذا أتينا إلى أقرب منهم الأخوان المسلمين، يسمون الخارجين عن ماذا؟ عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم الثوار وبأنهم الأحرار وبأنهم كذلك الذين يفقهون الواقع. فدائما كل مبطل يسمي من يدعوه، من يعظمه، من يتابعه بأسماء ليست له وبأوصاف ليست له، ويلبسون الحق بالباطل. الساحر حقه أن يقال ساحر، كاهن، عراف، الأسماء الشرعية التي جاء بها القرآن والسنة. والخارج يقال له خارجي بالاسم الشرعي الذي جاء به الكتاب والسنة، لكنهم يسمونهم بأسماء فيها تلبيس وفيها إيهام للناس، وينتسبون إلى الأنبياء والمرسلين وينتسبون إلى الصالحين. وهذا والله هو البلاء العظيم الذي فتنت به الأمة. أكثر ما فتنت الأمة بهذا الانتساب، تجد الرجل ينتسب إلى أحمد بن حنبل وما هو على طريقة أحمد بن حنبل، والآخر ينتسب إلى الشافعي وهو على طريقة الكلابية، وذلك ينتسب إلى أبي حنيفة وهو على طريقة الماتريدية، وذاك ينتسب إلى مالك ابن أنس وهو على طريقة الأشاعرة، وهكذا. فينتسبون إلى من يظن الناس فيه الخير وهم يخالفون أهل الخير، كما هو الحال الآن في كثير ينتسبون إلى ابن باز وإلى العثيمين وهم يخالفون طريقة ابن باز وطريقة العثيمين في بيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذهم وتعظيمهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. 21 تعبدهم بالمكاء والتصدية، وسبحان الله ما أشبه الليلة بالبارحة. الكفار كانوا يتعبدون حول البيت بماذا؟ بالمكاء والتصدية، وهو الصفير والغناء، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. هذا هو دينهم الذي كانوا يتعبدون به، ما يدعون الله ولا يرجونه ولا يفردونه بالعبادة، ولكنهم يصفقون ويصفرون. ولو تأملت الآن حال المبتدعين الضالين لوجدت أن الصوفية يرقصون ويغنون في موالدهم، ووجدت أن الإخوان المسلمين وغيرهم من الحزبيين يأتون بالأناشيد المبتدعة التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، مع ما فيها من الغلو، مع ما فيها كذلك من المشابهة لأناشيد المغنين والمغنيات. فوضابط ذلك أن كل مبطل يترك الكتاب والسنة، التعبد بالكتاب والسنة، ويتعبدون بطريقهم، هذا بالبردة وذاك بقصيدة وذاك بشيء يخالف الكتاب والسنة. فالشاهد أن من مسائل الجاهلية ترك الكتاب والسنة والتعبد بما يخالف الكتاب والسنة، ترك العلم والعمل والأخذ بما يخالف العلم والعمل. 22 أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، يعني إن وافق الهوى عملوا به وأخذوه، وإن خالف الهوى تركوه. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فهؤلاء يزعمون أنهم أتباع موسى عليه السلام وأنهم يعظمون الكتاب والسنة، وهكذا يزعمون يزعم المنافقون أنهم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لكن إذا جاء التحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم تركوا ذلك وتوجهوا إلى ما أملته عليهم أهواءهم. فهكذا كل مبطل، أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، يلعبون بالأحكام ويلعبون بالعقائد ولا يبالون بكلام الله ولا بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فمثلا عند كثير من الحزبيين الآن اللحية قشور، الاهتمام بالعلم قشور، الخروج على الحكام هو الجهاد الصحيح، وصاحبه هو صاحب الدين الخالص وإن كان على أي طريق كان. فطريقهم أنهم اتخذوا دينهم لهوا، لهوا يلهون به، ولعبا يلعبون به، والسبب في ذلك أنهم ساروا على ما في أهوائهم وما في أنفسهم. الثالثة والعشرون أن الحياة الدنيا غرتهم فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه كقولهم نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. الحياة الدنيا غرت الأولين من الجاهليين وغرت المتشبهين بهم من الآخرين، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الفقر تخافون، والله للدنيا والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، من هم؟ أهل الجاهلية، وكذلك اليهود والنصارى على من كان قبلكم. فالدنيا من أعظم أسباب الفتنة، نسأل الله السلامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، وما الذي فتن قارون وما الذي فتن فرعون، هذه الأنهار تجري من تحتي، إلا الدنيا هي التي فتنتهم وغرتهم. وهكذا الكفار لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن يتبعه إلا الفقراء والمساكين، فاحتجوا على صحة مذهبهم بغناهم، بما لديهم من الغنى وبما لديهم من الأموال وبما لديهم من الأعوان إلى غير ذلك، ورد الله عليهم ذلك وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فالأمر لله، والدنيا يؤتاها البر والفاجر والمؤمن والكافر والمرأة والرجل والأبيض والأسود، لكن الدين لا يناله إلا من أحبه الله عز وجل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكثير من أهل البدع لا سيما البدع المتأخرة، ما الذي أوقعهم فيما أوقعهم فيه؟ حب الدنيا، أول ما يبدأ يؤسس له جمعية ثم يجمع الناس عليها ثم يبدأ يصرف للناس منها، ومن اتبعه على هذا الباطل تأثر به وأصبح ينكر ما كان يعرف ويعرف ما كان ينكر. ولو رأيتم صورة بعضهم قبل أيام وهو يتكلم عن السنة وعن الإسلام وعن الاستقامة، وهذه الأيام قد وصل به الحال إلى لبس الكرفتة وإلى لبس البنطال، وقد وصل إلى التصوير وإلى قص اللحية وإلى أقوال تخالف الكتاب والسنة. والسبب في ذلك الدنيا، الدنيا. ما الذي فتن عقيل المقطري وهو كان يريد أن يحقق مسند أحمد؟ ما الذي فتن عبد الله الحاشدي؟ ما الذي فتن يعني محمد المهدي؟ ما الذي فتن حتى هؤلاء الحزبية الجدد مثل عبد الرحمن العدني وعبد الله مرعي وكل هؤلاء، ما الذي فتنهم؟ بل كثير من أخواننا الذين كانوا في المكتبة إنما فتنوا بسبب الدنيا، وجلست معهم أنا بنفسي لما كنا نتناصح، قالوا يا أخي نحن ما معنا بيوت، نحن في عدن المساحة ضيقة وما عندنا بيوت، وصرحوا بهذا أن السبب الذي جعلهم يتعصبون هو الحرص على الدنيا، الحرص على بيت، الحرص على مسكن. فكثير من ينحرف عن الكتاب والسنة ينحرف بسبب الدنيا، يدخل في الحزبية، يدخل في جمعية، يدخل يتعصب لباطل من أجل الدنيا. فالواجب على الإنسان أن يتجرد من حب الدنيا، كما قيل حب الدنيا رأس كل خطيئة، ما يقع الإنسان في الباطل إلا إذا حب الدنيا، أما إذا كان زاهدا في الدنيا فلا يبالي ما جاء منها وما ذهب منها. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما. لماذا ضرب الله عز وجل هذا المثل العظيم بالدنيا ويقول اعلموا أي تعلموا أن هذه الحياة الدنيا هذا وصفها؟ إلا من أجل أن نحذر وأن نكون على غاية من القناعة، على غاية من القناعة. التمسك بالكتاب والسنة ما تموت به جوعا، التفرغ لطلب العلم ليس هو السبب في فقرك، التفرغ لطاعة الله عز وجل ليس هو سبب القلة، القلة والكثرة هي من الله عز وجل. منهم من يبتليه بسعة الرزق ومنهم من يبتليه بضيق الرزق، ولكل رزقه. فالواجب علينا أن نقدم طاعة الله ونبشر من الله عز وجل بالخير العظيم. ما السبب الذي أوقع المنافقين فيما وقعوا فيه؟ والمنافقون من أهل الجاهلية، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الحياة وغرتكم الأماني وغركم بالله الغرور وغرتكم الحياة الدنيا إذن غرتهم الحياة الدنيا وغرتهم الأماني أماني المناصب أماني الجاه أماني الشهرة فالتمسك بالسنة يحتاج إلى زهد إلى زهد زهد في المدح وزهد في الدنيا وزهد فيما في أيدي الناس أما إذا كنت راغب في المدح فلا بد أن يقع منك تنازل وإذا كنت راغب في الدنيا لا بد أن يقع منك تنازل إلا أن يشاء الله وإلا الغالب أن كثير من الناس إنما ظلوا من هذا الباب لمحبتهم الدنيا. الرابع والعشرون ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وعنفا فأنزل الله ولا تطرد الذين يدعون ربهم الآيات. وهذه هي حال كثير من الكفار كما تقدم بعض الفقرات قد تقدم الكلام عليها إما ضمنا وإما تفصيلا مثل ما ذكر في عدم إيمان ماذا أمية بن أبي الصلت وفي عدم إيمان أبي جهل وفي عدم إيمان بقية الكفار لما قالوا اطرد عنا هؤلاء لا يجترئون علينا. السبب أنهم نظروا إلى أهل السنة المستضعفين فتعاظموا في أنفسهم أن يكونوا معهم تعاظموا في أنفسهم أن يكونوا معهم يجلسون في مساجدهم ويبركون مع ضعفائهم ويدخلون ويتزاحمون في آن واحد. فالذي منع الأولين من الإسلام منع كثير من الآخرين من الدخول في السنة. اطرد عنا هؤلاء لا يجترئون علينا ما وجد بل بعضهم يتجرأ ويقول ما وجد الله إلا أنت ما وجد الله إلا أنت حتى تكون كذا. وبعضهم يقول دين في فلان ما أريده كبرا وحسدا وبغيا. وإلا فالعلم والسنة والإيمان والاستقامة هبة من الله من أراد الله أن يمتن عليه امتن ومن أراد أن يتفضل عليه تفضل. فما على المسلم إلا أن يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. والكبر من أعظم أسباب الصرف عن الحق. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ما الذي جعل جبل بن الأيهم يرتد بعد أن كان من المسلمين وذلك في إفريقية؟ السبب في ذلك أنه لطم بعض ضعاف المسلمين فكان الحكم القصاص فقال يلطم وأنا فلان فارتد وترك الإسلام ومرق عن الدين القويم. وهكذا كثير من الناس السبب في ارتدادهم يعني الكبر. ما الذي جعل القصيم يرتد عن الإسلام وهو قد ألف كتبا في نصرة الإسلام وفي بيان مذهب الرافضة؟ السبب أنه نظر في مجلس وفيه إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ وفيه ابن باز وفيه عبد العزيز آل الشيخ وفيه من هؤلاء العميان فقال يحكم المملكة مثل هؤلاء العميان. ونظر إلى نفسه كالمتعاظم في نفسه فما كان منه إلا أن يرتد عن دين الإسلام وجعل يطعن في دين الإسلام ويقول أيدخل الله عز وجل حسنوات لبنان النار ويدخل عجائز نجد الجنة؟ يطعن في حكمة الله ويطعن في التوحيد الخالص وألف كتاب سماه الأغلال. فالكبر من أعظم أسباب الانتكاسة إما حالا وإما مآلا. فالواجب على الإنسان أن يتواضع. وهذه الآية نزلت في شأن صهيب وسلمان وعمار وابن مسعود لما وقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع لما قالوا يطرد عنا هؤلاء لا يجترئون علينا فأنزل الله ولا تطرد الذين يدعون ربهم. الخامسة والعشرون الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء كقوله لو كان خيرا ما سبقونا إليه. بينما الاستدلال الصحيح أن الدين القويم أول من يدخله الضعفاء. لماذا أول من يدخل فيه الضعفاء؟ لأن الدين الإسلام دعوة إلى العدل إلى الإنصاف إلى أداء الحقوق إلى الرحمة، يستشعر الضعيف أنه يلجأ إلى الله عز وجل وإلى الركن الشديد، فلذلك يدخل في الإسلام محبة فيه ورغبة فيه وهروبا من الظلم والبطش الذي يعانيه. فعند ذلك يأتي المتكبرون ويقولون: لماذا دخل هؤلاء قبلنا؟ لو كان هذا الدين خير ما سبقونا إليه. وهكذا كثير من الحزبيين وكثير من المبتدعين الضالين، إنما منعهم من الدخول في دين الإسلام حب الدنيا. والله تستطيع أن أقصد من الدخول في السنة حب الدنيا، تستطيع أن تقول كثير من صوفية حضرموت وكثير من رافضة الشمال أنهم يعرفون أن الحق في السنة، يعرفون أن الحق في السنة، لكن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ما السبب؟ أنهم إذا دخلوا في السنة وأظهروا التمسك بالسنة، يعني منعوا من العطايا، منعوا من التعظيم، منعوا من التبجيل إلى غير ذلك. وما حصل من ذلك الرجل الذي يسمى عبد الله الكاتب، أو القصة التي ذكرها، لما كان في أوروبا في العصور القديمة، كان في أوروبا وكان قد اجتهد في تعلم النصرانية اجتهادا عظيما، وكان يحب دين النصارى، فسأل عن علمهم، فما زالوا يدلونه على رجل أظن ما بين اليونان وإيطاليا الآن، فما زال يسأل عنه حتى دل عليه، فلازمه زمنا طويلا تعلم منه جميع العلم. وفي يوم من الأيام سئل ذلك الرجل سؤالا عن اصطلاح عندهم يسمى الفارقليط أو البارقليط، يراد به النبي الخاتم، فكل يأتي بجواب واحتاروا جميعا. فدخل ذلك الرجل عبد الله الكاتب إلى بطريقهم أو قسيسهم أو راهبهم المعظم وهو مريض، فقال له: اختلفنا اليوم في مسألة كذا وكذا. قال: وماذا قلتم؟ قال: فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا. قال: وأنت ماذا قلت؟ قال: أنا دخلت عندك أسألك حتى أستفيد منك. قال: فأبى أن يجيبها، فقال له: يا أستاذي، ما تركت شيء من العلوم إلا أجبتني عنه إلا هذا الأمر. فقال له: أما ترني أني ما يأتي أحد من العرب إلا وأسأله عن الإسلام وكيف أنتم وكيف كذا وكيف حالكم وكيف؟ قال: نعم. قال: فالنبي المشار إليه في هذا، في هذه الآية أو في هذا النص، هو محمد. قال له: إذن لماذا أنت لا تتبعه؟ قال: أنا رجل فقير، إذا أسلمت سأتي عند المسلمين، جزاك الله خير، أنقذت نفسك من النار، نفعت نفسك، وأحتاج أن أخرج إلى باب المساجد أتلمس لي غذاء وطعام. ومنعه من الإسلام هذا الأمر، يعني محبة الدنيا، لأنه يأكل عند النصارى لعاه وهو معظم وكبير عندهم. فبعد أن أعطاه هذا الأمر استأذنه ورحل، فوصل إلى تونس في حينها، فعلم به نصارى تونس فاستقبلوه وعظموه ورحبوا به، فما زال يتلطف حتى وصل إلى أمير المسلمين في تلك البلاد. فلما دخل عليه ذكر له الأمر وقال له: لا تظن أني جئتكم من أجل الدنيا، أنا أتيت من أجل الإسلام، وارسل إلى النصارى واسألهم عني، ولكن إذا علموا أني أسلمت سيتكلمون في بأقبح الألفاظ والأمور. فدعاهم وقال لهم: ما تقولون في فلان؟ وكان اسمه قبل ذلك ليس بعبد الله، إنما سمي عبد الله بعد ذلك. فقالوا: هذا كبيرنا، وجاء من عند أساقفتنا ومن عند رهباننا، وهذا من علماء ديانتنا، وأثنوا عليه ثناء عظيما. فقال لهم: كيف لو أسلم؟ قالوا: أبدا، مثل هذا لا يمكن أن يدخل في دين الإسلام، لأنه عرف النصرانية وعرف دين عيسى، وهو من كبار هذا الدين. فخرج عليهم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلما رأوه قالوا: ما أسلمت إلا من أجل ما يعطيك المسلمون من الزكوات والأموال وغير ذلك. فالشاهد الذي جرنا إلى هذه القصة أن هذا الراهب الذي دلهم على أن المبشر به هو محمد صلى الله عليه وسلم، ما الذي منعه من الإسلام؟ الدنيا وحب الدنيا. فكثير من الناس بعضهم يحب السنة لكن ما يريد يدرس في دمّاج، يدرس في جامعة الإيمان لأجل يحصل على شهادة يتوظف بها، وبعضهم يحب السنة ولكن لو ذهب إلى أهل السنة ما عندهم موالد، ما عندهم دنيا، ما عندهم مناصب إلى غير ذلك، فيضطر إلى أن يجالس المبطلين من أجل الحصول على الدنيا. وما فتن أحد والله بمثل ما فتن من الدنيا، فنسأل الله السلامة والعافية. فالاستدلال يكون بالكتاب والسنة لا بالضعفاء. الضعفاء جاءت الأدلة أنهم أتباع الرسل، والمستكبرون جاءت الأدلة بأنهم أعداء الرسل. قال 26 تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، تحريف النصوص. وليس بالشرط أن يأتي إلى آية من الآيات ويحرف لفظها، ولكن أيضا تحريف المعنى داخل في طريق الجاهلية، وهذا السليك الطريق سلكه المعتزلة، سلكه الجهمية، سلكه الأشاعرة، سلكه الرافضة، سلكه الصوفية، سلكه الخوارج، سلكه الحزبيون. أكثر المبتدعين والضالين يسلكون هذا الطريق، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، إما بتحريف لفظه وإما بتحريف معناه. فالذي يستدل مثلا على الحزبية من القرآن، هذا تحريف أو ليس بتحريف؟ تحريف للمعنى. والذي يستدل مثلا على جواز التشبه بالكفار أو كذلك مجارات الكفار من الكتاب والسنة، ربما يأتي بعض الشبه. والذي يأتي والذي حتى الذين يدعون إلى وحدة الأديان يستدلون من الكتاب والسنة. القراوي إذا قال في كلامه أتحرج أن أقول في المسيحيين بأنهم كفار، لماذا يتحرج؟ قال لأن الله يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ويقول لكم دينكم ولي دين، فيأتي بشبه من الكتاب والسنة على بدعته المكفرة التي يقول فيها لا أسمي اليهود والنصارى كفار، مع أن الله عز وجل يسمي اليهود والنصارى كفار. فكيف تتحرج من شيء قد جاء الله به وجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا أولئك هم شر البرية. ويستدلون على جواز الانتخابات بأنها شورى وأمرهم شورى بينهم، وهكذا في كثير من الأمور. 27 تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله، كقول فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، يعني يصنفون كتبا باطلة ليضل بها الناس، وهكذا كل مبطل. فأخوان الصفا جعلوا لهم رسائل وكتبوها إلى الآفاق، وسميت برسائل أخوان الصفا، ودرست في الجامعات والمدارس والكليات وإلى الآن. ولو تأملت هذه الرسائل لوجدتها دعوة إلى القرمطة، ودعوة إلى السفسطة، ودعوة إلى دين الباطنية المخالف للكتاب والسنة. وهكذا الشيعة ألفوا كتبا في فضائل علي بن أبي طالب ويزعمون أنها من عند الله، ويأتون لها بأسانيد ليس لها خطام ولا زمام، حدثني أبي عن جدي، وربما قالوا فيها علي خير البشر، من أبى فقد كفر. هكذا الصوفية ألفوا كتب، سواء صوفية حضرموت أو غير صوفية حضرموت، وفيها الشرك الزعاف، ومع ذلك يزعمون أن من قرأ مثل هذا الكتاب أو تعلم مثل هذا الكتاب صار من الأولياء وصار من الأتقياء، ويعظمون قراءة البردة والتيجانية، لهم قراءات يعظمونها ويبجلونها أكثر من قراءة القرآن، وهكذا الأحمدية وغير ذلك من الطوائف. فكل مبطل يأتي بكتب يؤلفها ويضيفها إلى الإسلام وهي ليست من الإسلام، وربما قالوا هو من عند الله تصريحا، وربما قالوا بذلك لازما. المهم أن كل من دعا إلى باطل بتأليف الكتب فله حظ من هذه الآية. 28 أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم، كقوله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. والواجب على الإنسان أن يأخذ الحق بدليله الذي أوحاه الله عز وجل وأنزله الله عز وجل. فمثلا الآن عندنا طائفة الأخوان المسلمين شابهوا الجاهلية في هذه المسألة، فلا يطيعون ولي أمرهم الذي هو الحاكم، ولا يطيعون ولي أمرهم الذي هو العالم، وإنما يطيعون المرشد، ما يسمى بالمرشد، ويكون وربما يكون هذا المرشد بعيد عن الكتاب والسنة، بعيد عن الكتاب والسنة. وهكذا الصوفية يسمون صاحبهم الولي، فإذا قلت لهم قال الله قال رسوله أعرضوا عنك، وإذا قلت لهم قال السيد فلان قال الولي فلان قابلوا منك. فالشاهد أن كل مبطل يقبل الحق الذي جاء من طريق، يقبل الذي جاء من طريقه فقط، لا نقول الحق، قد يكون في كثير من المسائل ما عندهم حق، لكن يقبل الذي جاء من طريقه فقط، ويترك الحق الذي هو من وحي الله وفي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 29 أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله طائفتهم، كما نبه الله تعالى عليهم بقوله قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وهذه المسألة كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرد بها على كثير من المتمذهبة، كانوا يأتون إليه ويزعمون أنهم حنفية أو أنهم شافعية أو أنهم مالكية، فكان يناظرهم بمذهبهم ويقول لهم أنتم لستم على مذهب أبي حنيفة بهذه المسألة، بل قول أبي حنيفة كذا، ولستم على مذهب الشافعي في هذه المسألة بل قول الشافعي كذا، وقول المالكي كذا. ولذلك اجتمعوا جميعهم على شيخ الإسلام، المالكية والشافعية والحنفية، بل ربما وبعض الحنابلة، وذلك بسبب جهلهم بمذاهبهم وبأئمتهم، ونصبوا له العداء وكفروه. فكثير من المبطلين لا يعلمون حقيقة المذهب الذي ينتحلونه، بل إن كل مبتدع يدعي الإسلام أو بدعته ليست بمكفرة ويكون من أهل الإسلام، هو ما عرف الإسلام الصحيح الذي أنزله الله على محمد، وإلا لو علم الإسلام الصحيح لوجد أن الإسلام الصحيح لا يدعو إلى حزبية ولا إلى بدعة ولا إلى خرافة ولا إلى مذهبية ولا إلى هوى، بل يدعو إلى التمسك بالكتاب والسنة والسير على هذا السير. فهؤلاء يقتلون أنبياءهم مع أن القرآن والسنة قد نهى عن قتل الأنبياء، ومن هو متأثر بهم من جهلاء أمة محمد يعادون العلماء ويعادون الدعاة ويعادون أهل السنة مع ادعائهم أنهم متمسكون بالكتاب والسنة. قال 30 وهي من عجائب آيات الله أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى الله عنه من الافتراق صار كل حزب بما لديهم فرحون، هنا فرحين، كل حزب بما لديهم فرحون. فهذا أمر ملاحظ، كل حزب يفرح بما لديه. عندنا الآن في اليمن قبل هذه الثورة كانوا قد وصلوا إلى 40 حزبا، كل حزب له مبادئ وله أسس يسير عليها، وكل حزب يضلل الحزب الثاني ويدعي أنه هو الذي سيقوم بشأن الدولة وسيؤدي الحقوق، فصاروا في فرح عظيم بباطلهم. وهكذا أهل البدع، كل مبطل يدعي أنه هو الذي على حق. فالله عز وجل أوصانا بالاجتماع واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فاتقون. ومع ذلك يخالفون هذه الأدلة الصراحة ويتحزبون، ثم كل واحد يذم الحزب الثاني ويعظم الحزب الآخر، نسأل الله السلامة. نكتفي بهذه المسائل اليوم، والله المستعان.